شرح نظم المعلمة لمقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنبدأ بحول الله وعلى بركته في شرح نظم المعلمة الذي هو نظم لمقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي بداية كل فن ذكر المقري أبياتا يحسن أن يقف عندها الدارس لأي فن، لأنه ذكر فيها مقدمات وممهدات ومداخل تسهل على طالب العلم فهم الإطار العام الذي يتنزل فيه ذلك العلم، وبالتالي تيسر له مسائله وتجعله يستطيع أن يدرج جزئياته ضمن كلياته. هذه المقدمات أو المداخل هي التي أشار إليها بقوله: من رام فنا فليقدم أولا، من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. أولا علما بحده، حد هذا الفن الذي هو التفسير، التفسير من فسر يفسر تفسيرا أي مصدر من فسر. والتفسير في اللغة يعود إلى هذه الكلمة، إلى كلمة فسر وكلمة فسر، فسر يفسر فسرا وفسر يفسر تفسيرا، وكل منهما وهما يدوران، هاتان الكلمتان تدوران على معنى البيان والكشف والإظهار، على معنى البيان والكشف والإظهار وإزالة الإشكال. وأما في والتفسير قد يرادفه التأويل عند بعض المفسرين، والمفسر هو كتاب الله تبارك وتعالى، وحد الكتاب المفسر هو أنه كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، الواقع بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنزل بواسطة جبريل على خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما التفسير وأما التفسير في الاصطلاح فهو العلم الذي يتم به فهم كتاب الله تبارك وتعالى، والكشف عن معانيه وعن مراميه، والوقوف بقدر الطاقة البشرية عند مراد الله جل جلاله منه. وبالنسبة للتأويل، التأويل من أول يؤول تأويلا أو تأول يتأول تأويلا، والكلمتان تدوران على الابتداء والانتهاء، على معنيين هما الابتداء والانتهاء. لأن هما من الأول وهو المرجع، فالتأويل إذن رد الشيء إلى غايته علما، كما في قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أو فعلا كما في قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وكما في سورة الأعراف والآية الأولى في سورة آل عمران، معناها التأويل العلمي، رد التأويل علما رد الشيء إلى حقيقته وأصله وغايته بحسن فهمه. والتأويل الفعلي أي برده إلى غايته العملية وأدائه وعمله، وهو في الاصطلاح، التأويل في الاصطلاح هو حسن فهم كتاب الله تبارك وتعالى والوقوف على مراد الآيات والسور بواسطة استخراج الحكم والأسرار وحمل وحمل الغامض والمشكل على ما لا لبس فيه ولا إشكال. وبالنسبة للتأويل والتفسير عند المتقدمين مترادفان، ولكنهما متغايران عند المتأخر. فالتأويل مرحلة متقدمة من التفسير، فالتفسير عند المتأخرين يقوم على الاطلاع على المادة العلمية ومعرفتها وقراءتها وروايتها، وعلى المتبادر القريب على تفسيرها، بالتبادل القريب على سبيل الجزم والقطع. أما التأويل فيقوم على الملكة والموهبة في ضوء المعلومات التفسيرية في المرحلة الأولى، يقوم على الموهبة والملكة في ضوء المعلومات التفسيرية، بحيث يتمكن بذلك من الوقوف على دقائق الحقائق وحكم وأسرار التفسير. ويمثلون له بتفسير ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد ثبت عنه في صحيح البخاري أن عمر كان يجلسه معهم ويستشيره كما يستشير أكابر الصحابة. ومرة قال له أحد الصحابة: كيف تجلس معنا هذا ولنا أبناء مثله؟ فقال: هو من علمتم. ثم دعاه مرة وهم عنده، أكابر الصحابة عنده، وسألهم عن قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ما تقول النبي؟ قالوا: أمر رسول الله، قال بعضهم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه ونصره أن يستغفر. إذا جاء نصر الله الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح ويستغفر. وسكت بعضهم، فقال له، قال لابن عباس: وما تقول أنت؟ قال: أقول أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال ابن عباس: ما أفهم من هذا، ما قال عمر: ما أفهم منها إلا ما قلته. والصحابة إنما طبعا فسروا هذه السورة تفسير الظاهر بالظاهر المتبادر، وهو تفسيرهم تفسير صحيح، ولكنهم لم يتجاوزوا إلى المرتبة الثانية وهي التأويل. لأن ابن عباس أيضا كان على علم بالتفسير الظاهر المتبادر، ولكنه تجاوزه إلى التفسير البعيد والذي هو التأويل. وهذا بالنسبة لحد هذا العلم. وأما موضوعه فهو مفردات كتاب الله وتراكيبه من حيث دلالاتها المختلفة ومعانيها المتنوعة ومراميها المتعددة. وأما واضعه فالتفسير وجد منذ أن نزل جبريل بكتاب الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقاريره عبارة عن بيان وتفسير لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم إنه فسر باللفظ وبالقول الصريح بعض المقاطع من كتاب الله، سئل عنها أو اقتضى ظرف معين تفسيرها. ثم أخذ الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير كتاب الله وفسروه بمقتضى أيضا سليقتهم اللغوية وفهمهم. الصحيح للغة قريش التي أنزل بها، وعرف التفسير مراحل. المرحلة الأولى هي التي فسر فيها، كان التفسير فيها للصحابة وتلاميذهم من التابعين. وفي هذه الفترة هي فترة التأسيس الحقيقي للتفسير ومدارسه. هذه الفترة كان إمام التفسير بالنسبة لأهل مكة فيها هو ابن عباس رضي الله عنه، وقد تثلمذ على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب في هذا الفن، إضافة إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. واشتهر من تلاميذه من التابعين عكرمة مولاه ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وطاووس بن كيسان. وبالنسبة للمدينة كان أئمة التفسير فيها هم أبو بكر وعمر وعثمان، هم أبو بكر وعمر وعثمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وزبير بن العوام. وقد أخذ عنهم جماعة من التابعين، وممن اشتهر بالتفسير من التابعين محمد بن كعب القرظي وأبو العالية الرياحي وزيد بن أسلم شيخ مالك. وبالنسبة للكوفة كان أئمة التفسير فيها هم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد أخذ عنهم جماعة واشتهر في التفسير من التابعين فيها من تلك الجماعة مرة الهمذاني ومسروق بن الأجدع وقتادة بن دعامة وعطاء ابن أبي مسلم الخولاني، كما أن عطاء بن أبي رباح كان طبعا من تلاميذ ابن عباس في مكة. وبالنسبة للشام كان إمام القراءة فيها هو أبو الدرداء أبو عمر ابن عامر، وأخذ عنه جماعة من التابعين. وعرف التفسير في هذه المرحلة اتجاهين، الاتجاه الأول هو اتجاه التفسير بالرواية والمأذهول، وقد اشتهر به السدي الكبير وابن قاسم وابن سلام يحيى بن سلام البصري والحسن البصري، كما والحسن البصري طبعا هو من مدرسة الكوفة من تلاميذ علي بن أبي طالب وابن مسعود وموسى الأشعري. والاتجاه الثاني هو اتجاه البياني، اتجاه الذي اعتمد اللغة، ولذلك ركز على شرح المفردات وعلى فقه اللغة وعلى الشواهد الشعرية. وهذا الاتجاه مثله أبو عبيدة وابن قتيبة والفراء. ما جاء طور ثاني للتفسير كان التفسير فيه أوسع وأشمل، وجمع فيه المفسرون بين منهج البياني ومنهج التفسير بالرواية والمذهول. ومن تفاسير هذه الفترة تفسير محمد بن جرير الطبري. ثم جاءت فترة أخرى، طور آخر حدث فيه التفريع بالنسبة للتفسير. معناها كان كل إنسان يفسر بحسب ملكته الخاصة، فالفقيه يفسر تفسيرا فقهيا، واللغوي يفسر تفسيرا لغويا، والمنطقي يفسر تفسيرا عقليا، وهكذا. ومن أمثلة ذلك مثلا بالنسبة للتفسير البياني، التفسير اللغوي اللي يعتمد اللغة أكثر، من أمثلته البحر المحيط لابن حيان، ومن أمثلة التفسير الفقهي يعتمد الفقه أساسا، تناول الجانب الفقهي في التفسير أساسا، آيات الأحكام لابن العربي وآيات الأحكام شصاص. ومن أمثلة التفسير العقلي تفسير البيضاوي، ومن أمثلة التفسير الموسوعي الذي جمع ذلك كله المحرر لابن عطية، و تفسير القرطبي الجامع القرطبي. وأما في المرحلة الأخيرة، آخر هذه المراحل، هي مرحلة التخصص والتخصص والانتقاء. فأصبح المفسرون يتخصصون في مجال معين، وينتقون أيضا ويختارون من التفاسير السابقة. أصبحت مرحلة الاختيار والانتقاء، وشهد التفاسير مهمة كتفسير كبعض التفاسير المعاصرة، كتفسير أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي مرغوب في آب والأخطور، وكتفسير بن جزي الأندلسي، وكتفسير الظلال لسيد قطب في ظلال القرآن. وإذا هذا بالنسبة للتفسير، بالنسبة لواضع هذا الفن. نسبة هذا الفن إلى العلوم الأخرى هي نسبة العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي، أي أنه يجتمع معها في بعض المسائل وينفرد هو ببعض المسائل، وتنفرد العلوم الشرعية الأخرى ببعض المسائل. فهو يجتمع مع العلوم الشرعية في بعض المسائل، كبعض مباحث كاللغة والصرف والرواية، وينفرد بأسباب النزول والمكي والمدني ونحوها. مستمده التفسير مستمد من كتاب الله، ثم من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الصحابة والتابعين، ثم اللغة والقواعد، القواعد الأصولية، هذا مستمده. و مستمد منه وفضله، فضل التفسير، التفسير علم من أجل العلوم، بل هو أجل العلوم، لأنه متعلق ببيان كتاب الله الذي يتوقف الخير على بيانه، ويتوقف اتقاء الشر على بيانه. بالتالي هو المبين لكتاب الله الذي فيه كل شيء، والذي هو أصل كل شيء. والسنة إنما هي تفصيل له، وكلام العلماء إنما هو تفصيل للسنة أو للكتاب. وبالتالي فهو أهم العلوم. فضله، وقد أيضا أمر بالاشتغال به، أمر بالاشتغال به. وأما حكمه فهو الأصل فيه أنه فرض كفائي، وقد يتعين على بعض القادرين المستجمعين للشروط، تعين على بعض القادرين المستجمعين للشروط، ذلك أنه لا بد للمفسر أن التفسير على مراتب. التفسير النوع الأول هو تدبر النفسي لآيات كتاب الله وتقليبها وفقا لما يعرفه الإنسان من اللغة على أوجه مختلفة بصورة النفسي، لكن دون أن يصدر عن ذلك أو يحدث به قبل أن يضعه في غربال التفسير. النوع الثاني هو التفسير المتبادر، التفسير المتبادر المقاطع القرآنية التي يتبادر تفسيرها لعالم اللغة، لعالم اللغة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو الذي يحتاج إلى آلة خاصة وساد معين لا يمكن أن يلجأ إليه أحد بدونه. وأما النوع الرابع فهو النوع الذي اختص الله تبارك وتعالى واستأثر بعلمه كفواتح السور ونحوها. وأما آلة التفسير بالنسبة للمفسر عن الشروط التي لا بد منها للمفسر، لا بد له من أن يتقن اللغة حيث النحو والصرف والاشتقاق، ثم البلاغة ببديعها وبيانها ومعانيها، ثم القواعد الأصولية، ثم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، ثم لا بد من معرفة بسنن الله الكونية وسننه في هداية الناس، ومعرفة السيرة وتاريخ الصحابة علاوة على الموهبة الخاصة. وهو في ذلك يقدم التفسير بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة الثابتة، ثم يرجح من أقوال التابعين، ثم يجتهد وفقا لمقاييس الاجتهاد الصحيح. وهذا بالنسبة لحكمه.
أنا بدأت أجي أفطنت هو طيب.
الصلة هو معانيها الصلة ذيك اللي فيها هذا اللي مثلا عانى له النوم حرفاتي اللي هو الصلة على الصلة اللي آل النبي اللي فيه هنا
هذا كله نقوله إن شاء الله نقوله
بسم الله جاهدين
بسم الله.
قواعد التفسير، هل هناك من تكلم عنها وحصرها؟
بالنسبة لقواعد التفسير تكلم عنها كما رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية، وجاء بجملة منها وذكر أسباب الخلاف في التفسير. وهناك ابن جزي في تفسيره حاول أن يحصر أسباب الخلاف وأن يذكر أيضا أسباب الترجيح. أن يحصل أسباب الخلاف وأن يحصل أسباب الترجيح. ويمكن أن نقول إن الأشياء التي زادها شيخ الإسلام على ما ذكره ابن جزي، يمكن أن نقول شيخ الإسلام ذكر مثلا أن من أسباب الخلاف أن يغفل المفسر عن وجه معين أو عن رواية معينة، أو أن يكون أن يخفى عليه الدليل، أو أن يذهل عن الدليل، أو أن تكون طريقه إلى فهم النص طريق خاطئة، طريقة خاطئة، أو أن يجهل الرواية بالمرة، يجهل التفسير بالمرة، وكذلك أن يستقر في ذهنه ومعارض سابق قوي، وكذلك أن يفسر الفقيه ألفاظ الكتاب وفقا لاعتقاداته الفقهية، أو أن يعتمد المفسر مطلق اللغة بأن يقطعها عن سياقها ويقطعها عن النظر إلى المنزل والمنزل عليه. وأما ابن الفتيل بن جزي ذكر أن أسباب الخلاف تنحصل في التالي: أولا الاختلاف في القراءات، ثم الاختلاف في أوجه الإعراب، ثم الاختلاف في اللغة، ثم الاختلاف في الرواية في النقل، ثم الاختلاف بأن يكون اللفظ مشتركا بين معاني مختلفة، يؤدي ذلك إلى الاختلاف، يكون مترددا بين معاني مختلفة بأن كان مشتركا، ثم أيضا التردد بين الإطلاق والتقييد، وبين العموم والخصوص، وبين الإحكام والنسخ، وبين الإضمار والاستقلال، وبين الترتيب وعكس الترتيب، وهذه هي أسباب الخلاف. لأن أسباب الخلاف عنده محصورة في هذا: إذا تردد اللفظ بين الإطلاق والتقييد، أو تردد بين العموم والخصوص، أو تردد بين الاستقلال والإضمار، أو تردد بين الحقيقة والمجاز، أو تردد بين الترتيب وعكس الترتيب، أو اختلف النقل، أو اختلفت القراءة، أو اختلف الإعراب، أو اختلفت اللغة، أو وقع الاشتراك في اللغة. هذه هي أسباب الخلاف عنده بين المفسرين، أسباب التي يعود إليه الخلاف. الخلاف عندما ننظر إليه إذا كان خلافا في المعاني، وقال أما الخلاف في العبارة والخلاف بالمثال فهذا لا يعتبره خلاف، وذلك وافقه فيه شيخ الإسلام. ثم قال: إننا نرجح بالتالي، نرجح بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصحابة أو بقول الجمهور أو بالتبادل أو بالسياق أو بالأصالة، لأن الأصل الإطلاق والأصل العموم والأصل الإحكام عدم النسخ، والأصل الاستقلال، والأصل الترتيب، نرجح بالأصالة إلا إذا دل دليل على النسخ، أو دل دليل على التخصيص، أو دل دليل على التقييد، أو دل دليل على الإضمار، أو دل دليل على عكس الترتيب ونحو ذلك، فنرجح بهذا. والآن إذن يكون ما يتعلق، هذا السؤال طبعا متعلق بالمعلمة، يكون ما يتعلق بالمعلمة من الأمور والأسئلة قد استكملناها، والحمد لله.